نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. كتاب الأقضية. قال رحمه الله: ولا يقبل الشهادة إلا من ثبتت عدالته.
إلا ممن
ثبتت عدالته. ولا يقبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. قوله إلا ممن ثبتت عدالته يخرج غير العدل، فإذا شهد عند القاضي شهود وعرف أنهم فاسقون فإن شهادتهم ترد، سواء كان في النكاح أو في البيوع أو غيرها، أو شهادة على أمر ما خلاف وقع ونزاع بين الناس فشهادتهم مردودة. لابد أن يكون في الشاهد أن يكون عدلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا انتفت العدالة لا يصح أن يكون شاهدا، لأنه يكون فاسقا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه.
نعم.
ولا شهادة والد على ولده، ولا شهادة والد لولده.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، لأنه لا يؤمن التعدي في الشهادة. ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. فالأصول لا يشهدون للفروع، والفروع لا يشهدون للأصول، لأنهم قد يجاملون في ذلك. وأما في العدو على عدوه فاستشهدوا بقول الله عز وجل: وأدنى ألا ترتابوا، يعني تشكوا. والعدو أقوى الريب. وأما في الوالد مع ولده والولد مع والده فاستدلوا بقوله عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. فلا بد في الشهادة من القسط والعدل، ولا بد في الشاهد أن يشهد على شيء رآه أو سمعه، كما جاء في الأثر: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. والريبة في الوالد مع ولده والولد مع والده موجودة لوجود المحبة الفطرية الجبلية، ولذلك لا يجوز لهذا أن يشهد لهذا، ولا هذا يشهد لهذا، ولا أيضا يصدق على شهادته كما يفعل عندكم في بلادكم، من أنه الوالد يشهد والابن يصدق أو العكس. هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة أحد أبدا، حتى الصحابة الكرام لا يشهد أحدهم على شهادة الآخر، لا يجوز، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.
نعم. قال رحمه الله تعالى أبو شجاع: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. هذا هو الصحيح. إذا شهد القاضي أو كتب الكاتب القاضي كتابا إلى قاض آخر بدون شهود فإن هذا لا يجوز. فلا بد من البينة أو الشهود. البينة على من ادعى لا بد أن يأتي ببينة. فإن قيل كيف وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول امرأة أبي سفيان لما جاءته فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقال إن هذا كان معروفا أنها امرأة أبي سفيان، والنبي عليه السلام بين لها الحكم الشرعي أن المرأة إذا لم يعطيها زوجها ما يكفيها لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، بالمعروف وهو الواجب من النفقة وليس الرفاهيات ولا الكماليات، إنما الواجب الواجب فقط. وصورة الكتاب مثلا كان يقال حضر فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وعدل عندي وحلف المدعي وحكمت له بالمال، فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته وأشهدت بذلك فلان وفلان. ويجوز أن يقتصر على حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم، لأنه قد يحكم بشاهدين بشاهد ويمين. هذه صورة الكتاب. يبقى إذن لابد من وجود الشاهدين أو البينة. نعم.
فصل. قال رحمه الله ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويفتقر القاسم إلى فصل ويفتقر القاسم إلى سبعة شروط. الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم بين أصحابه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده. فالقسمة قد يتولاها الشركاء بأنفسهم، وقد يتولاها القاضي إذا تنازعوا. فإذا تولاها من وكله القاضي يشترط فيه الإسلام، وهذا يخرج الكافر لأنه ليس بعدل ولا ثقة. والبلوغ لابد أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. والعقل وهذا يخرج المجنون. والحرية وهذا يخرج العبد لأنه لا يملك نفسه فضلا عن أن يملك أن يحكم في أموال الناس. والذكورة والقضاء لا بد فيه من أن يكون ذكرا، لا يصح للمرأة أن تكون قاضية. فقوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا في الولاية ماذا؟ الولاية العامة، يعني لا تصلح أن تكون رئيسا للدولة. أما باقي الولايات التي من قبل ولي الأمر هل يصح أن تكون مديرة في مدرسة أو مديرة في حضانة؟ نعم يجوز، إلا القضاء فقط، لأن القضاء يحتاج إلى حكمة وعقل، والمرأة ربما يكون عندها عاطفة تسبق عقلها فتحكم بهذه العاطفة. فلا بد في القضاء من الذكورية. والعدالة وهذا يخرج غير العدل، وذلك لأنها ولاية. وأيضا اشترطوا أن يكون عالما بالقسمة، يعني بالحساب في القسمة. ليس ما أقول أن تأتي واحد عدل وضابط ومسلم وعاقل ولكن لا يعرف يحسب، هل يصلح هذا؟ لا يصلح، لابد أن يحسب بنفسه أو يأتي بمن يحسب معه. وينتبه أن بعض الشباب في هذه الأيام يقول لا نتحاكم إلى المشايخ وإنما نتحاكم إلى أهل الأعراف حتى من أهل السنة مع الأسف إلى أهل الأعراف لأنهم أدرى بالقسمة فيتركون كل هذه الشروط ويلجؤون إلى أهل السوالف والمجالس العرفية الطاغوتية ويتحاكمون إليها وهذا من ابتغاء حكم الجاهلية الذي قال الله فيه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إذا لا يجوز التحاكم إلى هذه العادات أو إلى القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله جل وعلا لا يجوز أبدا ولكن لو اضطر الإنسان لأخذ حقه عن طريق القوانين الوضعية هل يجوز ذلك؟ نعم أفتكر برأي العلم بجواز ذلك إذا لم يكن له سبيل إلا أخذ الحقوق عن طريق هذه القوانين الوضعية فلا بأس بذلك إذن هذه الشروط لابد منها في من يقضي في حقوق الناس نعم
قال رحمه الله وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين
نعم وإذا كان فيها تقويم يعني يقوم الشيء لم يقتصر فيها على أقل من اثنين قال الأملاك المشتركة قسمته على نوعين وذكر النوعين الحاصل أنه لابد من اثنين ولا يقتصر على أقل من اثنين في هذا التقويم نعم
قال رحمه الله وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته
نعم يعني وفيما سبق في مسألة التقويم إن لم يكن في القسمة تقويم وقد أمر الحاكم بها جبرا جاز قاسم واحد لأن القاسم هنا صار بمنزلة الحاكم وهذا مذهب الشافعية وإن كان في القسمة تقويم لم يكفي إلا قاسمان لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين وأما إذا فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز بلا خلاف أما بدون تراضي لابد أن يأتي هذا بشخص يقوم وهذا بشخص يقوم يعني بينهم مثلا إبل أو غنم وأرادوا أن ينتهوا من الشركة هذا يأتي بشخص من طرفي وهذا يأتي بشخص من طرفي يقوم ويتقاسم لكن لو كلاهما ارتضي رجلا عدلا وثقة ودينا وأمينا ويفهم في هذا العمل لا بأس بذلك بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار نعم
فصل قال رحمه الله وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم
وإذا دعا أحد الشركين إلى قسم إلى قسمة ما ضرر فيه قال رحمه الله تعالى أبو شجاع وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما ضرر فيه لزم الآخر إجابته فالأعيان المشتركة إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر ينظر إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لأن أشخاص عندهم بيت وهذا البيت يمكن قسمته يصير بيتين فواحد رافض يقول لا أنا لا أقسم ولا أترك لا القاضي هنا يلزمه بالقسمة أما إذا كانت القسمة ستضر يعني عندهم غرفة مثل هذه أو أقل من هذه وإذا قسمها لا تصلح لهذا ولا تصلح لهذا فنقول له إما أن تأخذ وإما أن تترك لابد لأنها لا تصلح لا تصلح لكما مجتمعين إما أن تأخذ وإما أن تترك وللقاضي أن يمهله متى تيسر له. نعم نعم.
فصل. قال رحمه الله: وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه.
نعم. الأصل في الدعاوى أو الدعاوي قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعى، ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وفي رواية: ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى البينة على المدعي يأتي ببينة، فإن لم يكن له بينة فالمدعى عليه يقسم. وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. إذن إذا لم يكن عند المدعي بينة، يعني كرجل ادعى على امرأة أنه زنى معها ولا يوجد بينة كحبل أو غيره، فحينئذ نقول لابد من بينة، وهي الحبل أو حد في ظهرك، حد القذف. وكذلك إذا ادعى وليس عنده بينة، اليمين ينتقل إلى المدعى عليه فيقسم ويبرأ بذلك. لو قال لي مال عند فلان، وقلنا أين الشهود، أين المكتوب، قال لا عندي شهود ولا عندي مكتوب، ولكن أنا أقسم، نقول له لا تقسم، أنت لا تقسم، إنما الذي يقسم هو المدعى عليه، إما أن تأتي ببينة وإما أن يقسم هو ويبرئ نفسه حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق.
نعم. إن نكل عن اليمين يعني رفض وأبى ورجع المدعي عليه، قال لا أحلف، نقول للمدعي احلف ويكون الحق له. لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق كما عند البيهقي والدارقطني، وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف، وهذا مستفيض في الصحابة ولم يظهر منهم مخالف رضي الله عنهم. بإذن إما أن تأتي بينة فينتهي الأمر، وإما أن يحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف يرجع اليمين على المدعي ويستحق هذا الذي ادعى. نعم.
وإذا تداعيا عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما.
نعم. إذا ادعى اثنان عينا ولا بينة، فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، يعني قال الأرض تحت أحدهما ولا يوجد ورق ولا شهود ولا شيء، وكل منهم يدعي أنه صاحب هذه الأرض، فالقول قول من تحت هذه الأرض مع يمين. أرأيتم المشكلة نحل فيه؟ لو فقه الناس في المشكلة عندكم الآن، هذا خلاص الأرض تحت يد فلان، وجاء أحد يعتدي عليه قال لا هي أرضي، طيب أعطينا الورق، لا يوجد ورق، أعطينا شهود، لا يوجد شهود، خلاص هو يحلف وتنتهي المشكلة، ولا قتل ولا ضياع ملايين ولا شيء، ملايين توف ملايين ليست آلاف، مع تشريد الناس من بيوتهم وديارهم، وهذا من حكم الجاهلية والعياذ بالله الذي يتلظى الناس بناره والعياذ بالله، وسيبقى هكذا إلا أن يتحاكموا إلى شريعة الله عز وجل. فمثل هؤلاء لا يرحمون، الذي يتحاكم إلى شريعة غير شريعة الله ويرتضي ذلك وينفق الرشاوى والأموال على غير شريعة الله، هذا أمر خطير جدا والعياذ بالله، بل ربما شرى ذمن بعض الناس فحكم له بدون وجود الخصم، فهذا حكم باطل والعياذ بالله، هذا حكم باطل والعياذ بالله. إذا تداعي عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، القول صاحب اليد مع يمينه، لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يعني أنكرني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ فقلت: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي، للأرض كانت تحت يد من؟ اليهودي. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. رواه أبو داود وأخرجه مسلم من نحوه، والبخاري أتم منه. إذا كان هذا يهودي وارتضينا حلفة، فكيف بالمسلم الفاسق؟ بعض الناس يقول: لا يصلح هذا الحكم، لأنه يحلف 100 يمين حتى يأخذ 1000 فدة. نقول: ياخذها. من ظلم قيل شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، خليه يأخذ، وأنت أجرك على الله سبحانه وتعالى. وإن كان المدعى في يديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلف وجعل بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى مثل ذلك، يعني الأرض ليست مع هذا ولا مع ذاك، كل منهما يحلف وتكون الأرض بينهما
منصفة.
نعم، تكون الأرض بينهما. نعم.
قال رحمه الله: ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم.
نعم، من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا لأحاطته بعلم حاله، أنه هو الذي يحلف عن نفسه. وإن حلف على فعل غيره فإن كان على نفي حلف على نفي العلم، إذا لم يكن عبده أو بهيمته، فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذا، لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه، فلم يكلف به، كما لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع، فلو حلف على القطع اعتد به. قال القاضي أبو الطيب وغيره: وإن كان إثباتا حلف على البت لإمكان الإحاطة، يعني إن قال: والله قد رأيت العبد فعل كذا أو البهيمة فعلت كذا، قال رأيت، لابد أن يبت في اليمين، يجزم، لأنه لا يحلف إلا على شيء رآه أو سمع. أما إذا كان على النفي ممكن يكون هو وهم، فلا يحلف على القطع والبت. نعم.
فصل. قال رحمه الله: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه 5 أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. الشهادة الإخبار بما شوهد، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا أمر إرشاد، يعني هل هذا الأمر كل ما اشتريت شيء لابد أن تشهد؟ لا، تذهب عند الدكان تشتري حلويات، قلت تعال اشهدوا على المساء اشتري بجنيه حلويات، لا يمكن هذا. ولذلك فهذا الأمر وأشهدوا أمر إرشاد وليس أمر وجوب. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ فقال: نعم. فقال: فعلى مثلها فاشهد أو دع. والآيات والأخبار في ذلك كثيرة. وللشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر ذميا كان أو حربيا، سواء شهد على مسلم أو كافر. هذا الشهادة غير اليمين، إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟
الوصية.
في الوصية في السفر ولا يوجد مسلم، بهذه القيود، في السفر والرجل سيموت ويريد أن يوصي وليس معه إلا كتابي كافر، فحينئذ أو كتابيان، قال الله عز وجل أو آخران من غيركم. فإذا كان من غير المسلمين في السفر ولا يوجد شاهدان مسلمان فحينئذ يجوز شهادة غير المسلمين في هذه الحالة خاصة. قال والبلوغ، الإسلام والبلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي والعقل، وهذا يخرج المجنون، لأن قولهما لا ينفذ في حقهما كيف في غيرهما، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا يخرج الصبي لأنه ليس من الرجال. والمجنون لا ترضى شهادته فلا يصح أن يستشهد. والحرية، فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا، سواء كان رقيقا تاما أو مدبرا، يعني قال له تكون حرا دبري، يعني إذا مت تكون أنت حرا، أو مكاتبا، يعني كتب له أنه سيكون حرا في وقت كذا أو على أقساط مثلا، أو أم ولد. من هي أم الولد؟ هل هي تختلف عن الزوجة؟ ها؟ نعم. من هي؟ إذا عقد على الأمة فتسمى أم الولد لأنها ليست حرة، ولا يجوز العقد على الأمة إلا بماذا؟ ألا يجد مهر الحرة، فإذا وجد مهر الحرة لا يعقد على الأمة، وإنما يتمتع بالإماء في حال عز المسلمين وجهادهم ووجود الإماء، لو أن يتمتع بمئة امرأة لا بأس بذلك. أما في حال النكاح والعقد الشرعي لابد من أن تكون حرة للتكافؤ، فإن لم توجد ولم يجد مهر الحرة فحينئذ يلجأ إلى الأمة. فقط.
هل فقط شرط واحد؟
نعم.
أليس الشيخ يعني يخاف على نفسه أيضا؟
نعم، وهذا إذا خاف على نفسه لعنت، أيضا إذا خاف على نفسه لعنت له أن يعقد عليها. أما في الكتابية فاشترط الله عز وجل شرطا واحدا وهو الإحصان، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والإحصان هنا المراد به ماذا؟ العفاف. الإحصان يطلق ويراد به الزواج، ويطلق ويراد به العفاف، والمراد به أن تكون عفيفة، لا ينكح امرأة يقول مثلا تزوج أجنبية أو أوروبية، نقول له لا بأس، ولكن بشرط أن تكون عفيفة. أما مثلا لو كانت أما شرط أن تكون عفيفة، لأن هذا يقل العفاف في غير المسلمات، يقع فيهن الزنا والعياذ بالله. قال والعدالة، وقال والحرية، لأن العبد أيضا ليس أهلا للولاية، ولكن لو تغلب العبد بالولاية هل يكون وليا شرعيا؟ نعم. فالحرية شرط عند الاختيار، عند اختيار أهل الحل والعقد، لا يجوز لهم أن يختاروا إلا القرشي ويختاروا الحر وليس العبد، ولكن لو تغلب غير القرشي وغير العبد وغير الحر فولاية شرعية بإجماع أهل العلم. ولا يلتفت لكلام أسامة عبد العظيم القاهري الذي يقول إن ولاية حكامنا، كان يقول ذلك عن مبارك حسني، محمد حسني مبارك، ليست شرعية لأنه ليس قرشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الولاية في قريش ما بقى في الناس اثنان، صحيح، ولكن هذا عند الاختيار. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر يعني رغما عنكم، تغلب بالسيف وقهركم فحينئذ تكون الرجعية بالإجماع. ونقل لأكثر من عالم العلماء السلف الإجماع على ولاية الحاكم المتغلب. لذلك هؤلاء المجانين الذين يقولون إن مرسي هو الولي الشرعي لأن السيسي خرج عليه، كما يقول نصف هذا الكلام هشام البيلي، لأن يلزمه لو قال إن السيسي خرج على مرسي يلزمه ماذا؟ إن الوالي الشرعي من هو؟
مرسي.
إذن هو الوالي، يعني والي محبوس لا يستطيع أن يدير أمور نفسه فضلا عن أمور غيره، ولا هذا يستطيع أن يكون واليا. وقد تغلب عليه الحاكم أو عزله الحاكم أيما كان، سواء كان عزلا أو تغلبا، أليس هذا أمرا شرعيا؟ إذا تغلب الحاكم، إذا تغلب عليه خلاص ولايته شرعية بالإجماع. فإن قيل لابد أن نبين الحكم للناس حتى يعلموا، نقول لا، من قال لك هذا؟ حصل هذا في عهد السلف ولم يتكلموا، إنما أعطوا البيعة للمتغلب، كما في عهد عبد الملك ابن مروان لما تغلب بالحكم أعطوه البيعة من بقي من الصحابة والتابعون الموجودون. فالحرية هذا عند الاختيار، والعدالة هذه أيضا عند الاختيار، نختار العدل. أما الظالم لو تغلب أو حتى اختير الظالم فولاته ولاية شرعية. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجهاد مع أئمتنا برة كانوا أم فجارا، سواء كان برا أم فاجرا، عدلا أم جائرا، ولايته شرعية. فالحكم لا ينتقد أبدا بالفسق إلا عند الخوارج والمعتزلة، ولا ينتقد الظلم إلا عند الخوارج في زماننا. الحاكم الجائر ولايته شرعية بالإجماع لا خلاف في ذلك. والعدالة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية متواترة فتثبتوا. إذا جاء فاسق ليفرق الصف المسلم لابد من التثبت. نعم.
قال رحمه الله: وللعدالة خمسة شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.
نعم. فالذي يفعل الكبائر ويصر على الصغائر هذا ليس عدلا في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: سليم السريرة مأمونا عند الغضب محافظا على مروءة مثله.
نعم. سليم السريرة هذا هو العدل، احترز بها من سيء السريرة مثل أهل الأهواء والبدع، فهؤلاء لا يستشهدون لأنهم خونة، لكن لا يستشهد على الزواج، لا يكون شاهدا لأنه ليس مأمونا. والسلف قالوا: لا تجد مبتدعا إلا كذابا، كيف يكون مأمونا؟ سليم السريرة مأمونا عند الغضب، وهذا احتراز عمن لا يؤمن غضبه، محافظا على مروءة مثله. على مروءة مثله. ولذلك الذي كان يلعب بالحمام في زمانهم كانوا لا يستشهدون في عهد السلف، لا يطلبون شهادته لأنه ليس عنده مروءة. وهذه المروءة، هذه المروءة تختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان. ربما شيء ناقض للمروءة في بلد ليس ناقض للمروءة في بلد آخر، ربما يكون ناقض المروءة في حال شخص ليس ناقضا في حال شخص. يعني عالم من العلماء يصلح أن يمسك سندويش يمشي يأكل في الشارع هكذا، ربما هذا يكون من مخارب المروءة في حقه. لكن لو واحد شغال في ورشة صنيع في ورشة ولا سواق ولا شيء وأكل بهذه الطريقة، هذا لا يعد من مخارم المروءة في حال هذا الشخص، أو يلبس لبسة معينة يتنقص بها فهذا يكون من مخارم المروءة. وكذلك المروءة تختلف من زمن إلى زمن، فلباس الناس في الزمان الغابر غير لباسهم في هذا الزمن. ولذلك قال الشارع هنا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق بخلاف من يأكل قليلا على باب دكان لجوع، يعني إذا كان لشدة الجوع أو كان عادتهم يأكلون في الأسواق كالصباغين والسماسرة، يعني عملهم في الأسواق ولو ذهب يأكل أضاع عمله، لا لا بس هذا لا يفسد مروءته. قال وكذا لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج على الطريق، وكذلك من يكشف عن بدنه ما لا يعتاد حتى ولو كان ليس من العورة، يعني ليس من العورة أن يكشف كتفيه، لكن لو مشى في الشارع بفنيلة محملات هل هذا يعد عنده مروءة؟ الله المستعان. الآن يمشي النساء بهذه الطريقة فضلا عن الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من يكثر الحكايات المضحكة أو يذكر أهله أو زوجته بالسخف كما ذكره ابن الصباغ، ومدار ذلك كله على حفظ المروءة، لأن الأصل في ذلك أن حفظ المروءة من الحياء ووفور العقل، وطرح ذلك إما لخبل بالعقل أو قلة حياء الذي يخرب مروءته، إما أن عقله ضعيف أو أنه قليل الحياء أو قلة مبالاة بنفسه، فهذا لا يوثق بقوله في حق غيره وهو أولى، لأن من لا يحافظ على ترك ما يشينه في نفسه ففي غيره من باب أولى، الذي يفعل الشيء الذي يستحى منه بدون حياء فهذا لا يصلح أن يكون عنده مروءة في حق غيره من باب أولى. الله المستعان. وهذا الآن يعني الله المستعان هذا كثير الآن، قلة الحياء وقلة المروءة هذا الآن صار كثيرا في الناس. طيب نعم.
فصل. قال رحمه الله والحقوق ضربان.
طيب لعل نقف إن شاء الله عند هذا الحد لا تتداخل المعلومات عليكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.